إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا التنسيق البديع من هذا الكتاب الجليل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأقول التنسيق البديع لأنه اقتباس واقتداء بكتاب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا إذا أراد أن يبين للناس شيئا أجمل فشوق ثم بعد ذلك فصل. هذا الكتاب أيضا لتنسيقه قد أجمل أولا ثم فصل آخرة. وما زلنا مع إجمال اعتقاد أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة، وتكلمنا عن اعتقاد الثوري رحمة الله عليه. أقول في اعتقاد سفيان الثوري أن شعيب بن حرب قال له: أخبرني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابه الثوري فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن كلام الله غير مخلوق. لم يجبه بحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أجابه بعدة أحكام، هذه الأحكام مستقاة مستنبطة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تلميح وإشارة من الجهبذ العالم الجليل أمير المؤمنين في الحديث أن القصد والغرض المقصود من الأحاديث أو من الآيات أو من نصوص الكتاب والسنة هو الفهم واستنباط الأحكام من دقة النظر في النصوص. ولذلك قال الله تعالى عن كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأيضا كان ابن مسعود يقول: يقرؤون القرآن يهز له هز الشعر، ما يتدبرون معانيه ولا يفهمون ويفقهون معانيه. وأوضح يعني أو أطرح الأدلة التي توضح الغرض المقصود من النصوص النبوية أو النصوص القرآنية قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا هو الغرض المقصود، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه رب مبلغ أوعى من سامع. ولذلك أنكر المحدثون على يحيى بن معين شدة تحريه في التجريح والتوثيق وحفظ النصوص والأحاديث دون فقه معناها. ويروى في ذلك أن يحيى بن معين كان مع محدث من المحدثين، فمرت امرأة حائض تبكي قالت: أستفتيكم؟ فقال: سلم. فقالت: إن زوجي قد مات وإني حائض، هل لي أن أغسله؟ وصى الرجل أن امرأته لا تغسله وكانت حائض. قالت: إن زوجي توفي ووصى أن أغسله وإني حائض، هل أغسله؟ فقال لها: لا نعرف في ذلك شيئا، بري حتى يأتيك من يفتيك. فمر عليهم أبو ثور الكلبي وكان فقيه شافعي، فنظر في المسألة ودقق وقال: غسليه، قد رأيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، والميت يساوي الحي فيه بل الحرمة أشد. فقال: وجدت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، غسلي. فلما سمع يحيى بن معين هذه الرواية قال: نعم، هذه الرواية جاءتني من طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان فلان عن فلان عن وأتت بالطرق. فالمرأة وقفت حتى سمعت جميع الطرق وانتهى إليها، قالت: أين كنت لما سألت؟ يعني طرق أين الفقه؟ ولذلك عاب الإمام أحمد وعاب كثير من المحدثين على من يروي الحديث ولا يفقه معناه، بل الغرض المقصود تدبر المعنى واستنباط الأحكام من الأدلة. ولذلك نرى سفيان العالم الفقيه المحدث وقائم المحدثين له مذهب ولكن اندثر من فقهاء المحدثين من فقهه أنه ما أجابه بنص حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، أجابه بأحكام مستنبطة مستفادة مستقاة من كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان أول الكلام أنه قال القرآن كلام الله، ثم قال غير مخلوق منه بدأ، غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. القرآن كلام الله، أحد يعلمنا بالدليل أن القرآن كلام الله؟ قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وجه الشاهد، أولا أين محل الشاهد؟ أحسن، يسمع كلام الله، أحسن. وجه الشاهد أنه أضاف الكلام. طيب، الكعبة بيت الله، إيش فيها؟ الكعبة مضافة إلى الله للعالم. ما الفرق بين الإضافتين؟ إذا قلت القرآن كلام الله للإضافة أنا أعضد معك. وجه الشاهد أنه قال كلام الله حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله للعالم، صح؟ فإذا أنت قلت أن هذا كلام الله بالإضافة، فأنا أقول لك الكعبة بيت الله، المضاف إلى الله مضافان، مضاف معنى ومضاف ذات، قائمة بذاتها بنفسها، هذا ضبط الكلامين. فالمضاف المعنى يبقى إضافة الصفة الموصوف إن كانت معنى، فنقول حتى أسمع كلام الله، كلام هذا معنى ولا ترى الكلام مجسم يمشي أمامك؟ معنى. فإذا كان معنى فإذا أضيف لله أو أضيف لأي أحد، لما أقول كرم محمد يبقى كرم هذا كان ماشي، كرم الجود اللي كان بيعطيه محمد ماشي أمامه وهو ماشي خلفه، وأقول كرم أولا ومحمد ثانيا، ها؟ كرم محمد يعني أنا بصف محمد بإيش؟ لأن ده معنى. فإذا قلت كلام الله أضف الصفة هذه أو المعنى هذا إلى الله جل وعلا، فدي إضافة الصفة إلى موصوف. لكن لما أقول الكعبة بيت الله، الكعبة الآن نراها أمامنا قائمة بذاتها، صحيح ولا لا؟ فإذا كانت قائمة بذاتها فتضاف إلى الله كما قال الأخ الكريم، تضاف إضافة التشريف، ويبقى ده ذات قائمة بنفسها وتضاف إلى الله إضافة التشريف. قال النصارى، قال الله تعالى وروح منه، عيسى روح الله، وهذه إضافة إلى الله جل وعلا، فاحتج بهذه الآية على أنه كذا الله بالكلمة التي يقولها، حتى لا نريد أن ننقل الكفر الذي يكفرون به. ذات قائمة بنفسها أضيفت إلى الله تبقى إضافة تشريف، يبقى منفصل عن الله جل وعلا. ولو قلنا بقولهم وروح منه يعني جزء منه حاشا لله، نقول طيب ماذا تفسرون بقول الله تعالى خلق لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه؟ هل كل السماوات والأرض منفصل عن الله جل وعلا جزء منه؟ ما أحد حتى النصارى ما يقولون إيش بهذا. فنقول كل ذات قائمة بنفسها إذا أضيفت إلى الله فإضافتها إلى الله إضافة تشريف. طيب قوله فهو كافر، يعني من قال أن القرآن، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. القول قول كفر بالكتاب والسنة ليست بعقولنا، نثبت أولا أن هذا القول كفر، ونثبت أولا أن الفعل كفر بالكتاب وبالسنة بنص صريح. القول قول كفر، الفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. نكمل في الشرح إن شاء الله. قال يا شعيب ابن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار، سبق شرفاء. قال يا شعيب ابن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. أولا في هذه مسألتان، المسألة الأولى المسح على الخف، المسح على الخف مسألة فقهية، ما الذي يجعله يدخلها في أبواب الاعتقاد؟ نعم. طيب أحسنت، هو الضابط في هذا أن نقول دخلت في باب الاعتقاد لأنها أصبحت سنة متواترة، 70 من الصحابة رووا هذا الحديث والمسح على الخفين. تبقى مسألة اعتقادية وهو منكر المتواتر أو منكر السنة التي جاءت بالأحاد. منكر المتواتر نقول أنه أنكر ما هو قطعي الدلالة مثل القرآن، القرآن قطع الدلالة لأنه وصل إلينا بالتواتر، والسنة قطعية الدلالة لأنها وصلت إلينا بالتواتر. الذي ينكر المتواتر يكفر، لأنه أنكر ما أجمعت عليه الأمة، وكان أصله نقض العدول الذين لم يقضح فيهم، جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. فمن أنكر المسح على الخفين يكفر، لأن المسح على الخفين جاء عن طريق التواطؤ، ومنكر السنة التي وصلت بالتواطؤ يكفر، لكن طبعا جريا على إيش؟ على القاعدة التي قلناها، لأنه ممكن ما يصل إليه ما يعرفه حتى نشأ ببادية بعيدة، لكن نقول القاعدة أن من أنكر المتواتر يكفر. ثم فرع عليها مسألة هي مسألة فقهية نعرج عليها ونمر مرور الكرام، ألا وهي إن كنت قد ارتديت الخفين على طهارة وتوضأت ثم وصلت إلى رجلك، هل تخلع الخف وتغسل أم تمسح؟ بعض العلماء قالوا الغسل أولى، وكان ابن عمر يفعل ذلك، يغسل ويقول أنا مولع بغسل رجلي، وبعضهم يقول تمسح. وفصل شيخ الإسلام جميعا قال يعني إن كان قد خلع الخفين يغسل، وإن لم يخلع يمسح، وهذا هو الأفضل. دائما ترى أي مسائل فيها خلافية الأيسر هو الأفضل، الأيسر هو الأفضل، فالأيسر على لابس الخفين إيش؟ المسح. ثم قال يا شعيب ابن حرب لا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. وهذه أيضا لا تدخل في الاعتقاد، هذه مسألة فقهية، لكن نعرج عليها أيضا بمرور الكرام أن البسملة بالدليل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع المثاني الفاتحة، ثم عقب وقال وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. فمن لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة هذه ركعة تطهر. الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، لكن نأتي إلى الإصرار والجهر. جم غفير من الصحابة ابن عمر وابن عباس فقهاء الصحابة يقولون بالجهر، وصحيح الراجح أن المسألة فيها إصرار وفيها جهر. والسنة التي أميتت وأستغرب أنها ماتت إن كل الأئمة يقف ما يسمي جهرا على الدوام، هذه ليست بسنة، هذا إماتة للسنة، بل إحياء السنة أنه يجهر تارة ويستسر تارة، ونقول الأغلب يستسر، لأن الأغلب الذين رأوا أغلب أنه استسر، لكن من السنة لابد أن تحيا السنة بأنه يجهر بها أحيانا. ثم قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره، تؤمن بالقدر خيره وشره وحلو ومره كل من عند الله عز وجل. ما زلنا نقول أن هذا الأمر المقام مقام إجمال لا تفصيل، حتى نرسي بس أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. القدر هو قدرة الله، سر من أسرار الربوبية استأثر الله بعلمه، قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، والقدر لا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن به، لأنه ركن من أركان الإيمان. فالقدر حتى يستقيم إيمان العبد على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل، يعلم الله ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لا يمكن ولا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر. وإيمان بالقدر يستقيم عندما يؤمن بأربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله جل وعلا الشامل، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أحسنت، ولو ردوا لعادوا، ولو ترى يغفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مؤمنين، قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا هل مستحيل ولا يجوز؟ يجوز، ما ما ما, ما يمكن، لأن الله كتب أن الذي ذهب إليه لا يرجع إلى الدنيا، لكن الله جل وعلا قال لو ردوا للدنيا مرة ثانية وبعثنا عليهم الرسل ولو ردوا لعادوا للكفر والفسوق والفجور، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الثاني أو المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، أن الله كتب كل شيء، والكتابة على مراحل، كتابة في اللوح المحفوظ، كتابة في اللوح المحفوظ، هذه الكتابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الكتابة الثانية كتابة العمرية، الكتابة العمرية عندما يأتي الملك فيقول يا رب ذكر، يا رب أنثى، يا رب العمل، يا رب العمر، ويكتب هذه الكتابة. والكتابة الثالثة كتابة العانية أو الكتابة الحولية، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال عنها فيها يفرق كل أمر حكيم. فقال ابن عباس يكتب أهل الحج والأموات والأحياء في هذا العام. الرابع الكتابة اليومية، كتابة الملك الذي معك، كل عبد له رقيب وعتيد. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة، مشيئة الله عامة، والله جل وعلا إذا شاء شيئا كان، إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن. ثم ذلك المرتبة الرابعة الخلق، يبقى علم فكتابة فمشيئة فخلق، هذا إجمال في الكلام على القدر. أما التفصيل سيأتي إن شاء الله، والقدرية والجبرية والخلافات التي تكون فيها. ثم فصل هو أيضا، قال يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله. هذا الكلام كيف يستقيم؟ والله ما قالت القدرية ما قال الله. أحسنت. ما الثانية ليست نافية، ما الثانية اسم وصول، يعني والله ما قالت القدرية الذي قاله الله، لا خالفت قول الله وخالفت قول الملائكة وخالفت قول المؤمنين، ثم ارتقى وقال حتى خالفت صاحبهم أخاهم إبليه. أولا القدرية الذين إيش يقولون أن القدر مفاد القدر، الأمر أنف، وأن الله جل وعلا لا يعلم فعل العبد إلا بعد ما يفعل العبد. هو يقول أفرأيت من اتخذ إله وهواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وبصره إلى آخر، على سمعه وقلبه إلى آخر الآيات. يقول هذا القول يخالف قول القدرية، هذا هو الشاهد، أضله الله على علم، يعني الله بيده الإضلال والهداية. هم يمكنون ذلك، يقولون لا، الذي ضل ضل بفعله وكذبه، والذي اهتدى اهتدى بفعله وإيش وكذبه، والله يكذبهم ويقول وأضله الله على علم. وأنا أوضح نقطة مهمة جدا، وهو ليس الفرار من الكلام على الجبرية أن نقول أن الله ما أجبر العبد على فعل، ليس بصحيح. الصحيح الراجح الله جل وعلا أجبر الفاسق أن يكون فاسقا، لكن متى؟ أحسنت. بعد أن أحب الفسوق وفضل الفسوق على الهدى، فالله جل وعلا ختم على قلبه وأزاغه وفتح عليه باب الفسوق. لكن أنا أقول كلمة أن الله علم أن هذا الفاسق فاسق فكتبه في اللوح المحفوظ فاسق وبعلم الله فقط، ما يبقاش ده، يبقى هذا مال، ده مش إجبار، ده هو عالم أنه فاسق لأنه بيعلم ما يكون، فعلم أنه فاسق فكتبه في اللوح المحفوظ فاسق، ويوم القيامة سيرون أنه فاسق. لا، هذا الكلام أشبه ما يقول ما يكون بقول المعتزلة، هذا اعتزال بقول القدرية، هذا الكلام يشابه قول القدرية، لأن قول القدرية على ثلاثة أصناف. الصنف الأول نفي علم الله جل وعلا، فأنت قلت لا، أنا أرد عليكم أقول الله عالم فسقه فكتب إيش فسق. القدرية تقول، وهذه المهمة، أن الله لا يتحكم في فعل العبد ولا يتحكم في إرادة العبد، صح ولا لا؟ فأنت لا، هم يقولون ذلك. القدرية تقول أن الله لا يتحكم في إرادة العبد، العبد هو الذي يتحكم في إرادته، له إرادة مستقلة، خلق أفعاله أفعال نفسه. القدرية تقولون أن الله لا يتحكم في أفعال العباد، وأنت لابد أن تفعل إيش؟ تقول لا، هو يتحكم في أفعال العباد، لكن أولا يتحكم في أفعال العباد تحت إيش؟ تحت حكمة، حكمة، والله حكيم يضع الشيء في موضعه، والله جل وعلا له المشيئة العامة تحت حكمة. والله جل وعلا يقول يدخل من يشاء في رحمته، لمعترض أن يقف ويعترض ويقول طب لي ما أنا لم يشأ الله جل وعلا أن يدخلني في رحمته، وأدخل سين وصاد وعين في رحمته، لمعترض أن يعترض في ذلك ولا لا؟ لمعترض. لكن احنا نقول له انظر إلى ختم الآية أو انظر إلى سابقتها، قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما، يعلم أنك لست أهلا للهداية، حكيم يضعك في موضعك موضع النار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولذلك قال الله تعالى فلما زاغوا، إثبات أن الله تحكم فيه وأجبره على الفسق، لكن بعدما زاغ هو، بعدما قال ما أريد هداية. فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى فأغلق الله قلوبهم، الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم لا يؤمنون. لما لا يؤمنون؟ لما أجيبوني؟ خاتم الله، يبقى إذا الله يتحكم في العباد. هذه النقطة مهمة جدا لتفهمه، هذه دقة مسائل، هذه الدقة لو فاتت منك وقعت في ما وقع فيه القدرية، مفهوم؟ يبقى إذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله، الله هو اللي أضله، إثبات أن الله الذي تحكم في إرادته، لكن بعدما زاب، بعدما استحب العمى على الهدى. أيضا قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كذلك قال الله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أحسنت التصريح فتنتك أولا ثم التصريح في الآية تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الإضلال والهداية بيد الله جل وعلا. كذلك قال نوح عليه السلام هو يقول كلامكم خلاف كلام الله وكلام الأنبياء وكلام الملائكة فنزل إلى كلام الملائكة. حكى الله جل وعلا عن نوح أنه قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. اسمعوا الآية اللي جاية إن كان الله يريد أن يغويكم. يبقى الله سيغويهم ولا ما يغويهم؟ تحكم في إرادتهم ولا ما تحكم؟ الله ظالم؟ حاشا لله. الله حرم على نفسه الظلم. الله عادل وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ومن حكمته وعدله أنه يجعل الضلال في من يستحق الضلال. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا. قالوا الشاهد يشاء الله إثبات مشيئة الله جل وعلا. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي. يعني الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا. وقال أهل النار يعني حتى الخضرية خلف أهل النار. قال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. هل خالف أهل النار في هذا؟ الآن هو يقول كلام القدرية يخالف هذه الآية يخالف كلام أهل النار. أحسنت. والشقاء هنا قد كتب في اللوح المحفوظ عليه. أحسنت. هذه هو وجه الشاهد. وخالف قول أخيهم إبليس قال رب بما أغويتني. فأثبت أن الغواية بيد من؟ نعم أحسنت. ثم قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماضي إلى يوم القيامة. أيضا مسألة صغيرة كنا عرض عليها بمرور الكرام. أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الفاسق والفاجر والمبتدع. لكن البدعة على قسمين بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. والصلاة تجوز تحت راية البدعة المفسقة لا البدعة المكفرة. أصل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أمراء يؤخرون الصلاة صلوا أنتم ثم صلوا معه. كما ابن مسعود رضي الله عنه كان يفعل ذلك يصلي في البيت في الوقت وعندما تأخر أمراء بني أمية يؤخرون الصلاة يصلي خلفه. والعلماء ضربوا لذلك أروع الأمثلة وهو فعل ابن عمر وأنس وأبو هريرة مع أظلم أهل الأرض في هذا العصر ألا وهو الحجاج عالم. فالحجاج يعني كان أبو هريرة يضرب على قفاه في عصر يذل الصحابة في عصر هذا الرجل الطاغية الأرعن فكانوا يصلون خلفه. أيضا أذكر في أمير على الكوفة كان يصلي خلفه ابن مسعود. ابن مسعود يعني ليس بالهين فصلى خلفه فصلى الرجل بهم الفجر أربع. فبعدما انتهى من السلام فاستدار عليهم وقال أزيدكم؟ فقال يا ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة. هو صلى الفجر أربعة فأقول أزيدكم؟ قال ما زلنا معك في زيادة. فصلى بهم مخمورا أي نعم على وليد بن عقبة. صلى بهم الفجر أربعا وأراد أن يزيد أيضا. فهل هذا وجه شاهد لنا؟ نعم. المخمور لا يكون إماما لأن هذه فيها فسق ومخالفة لشرع الله جل وعلا. قال والجهاد ماضي إلى يوم القيامة. أوضح ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. والأمة لن تعز إلا بالجهاد لأنها فاصل بين أهل الكفر وأهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ثم قال يا شعيب ابن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل يا رب حدثني بهذا الحديث. حدثني بهذا الحديث سفيان ابن سعيد الثوري ثم خل بيني وبين ربي عز وجل. قوله وقفت بين يدي الله إثبات لصفة من صفات الله جل وعلا ألا وهي صفة اليد. وصفة اليد ذاتية ومعنى الصفة الذاتية أنها أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل وعلا. وهذه الصفة تسمى صفة خبرية. دقيقوا النظر معي. تسمى صفة خبرية ضابطها أن مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. مسماها حتى لا نقع في التشويه مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. أقول العين جزء مني ولا لا؟ يبقى إذن تكون صفة لله جل وعلا أسميها صفة إيش؟ خبرية لأن مسماها عندي بعض وبعض. الساق الرجل اليد هذه صفات خبرية لأن مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. صفة اليد صفة ذاتية خبرية ومعنى خبرية أي لا يمكن إعمال العقل فيها. لو لم يرد النص بها لا يمكن أن نثبتها لله جل وعلا. طب إيش الفرق؟ هل في صفات ممكن نثبتها لله بالعقل؟ لا. احنا نقول إن في قاعدة في الصفات أن أسماء الله وصفاته إيش؟ توقيفية. توقيفية يعني لابد من دليل. في صفات ممكن نثبتها بالعقل أحسن. هو عامة ضبطها هو الأسبوع الماضي صفة الكلام اللي احنا قلنا والعقل يثبت صفة الكلام. أنا أعطيكم ضابط أزيد من ذلك، أن أفعال الله صفات الفعلية العقل يقرها، لأنك تقول إذا فعلها العبد وكانت صفة كمال له فمن باب أولى أن يتصف الله بها. أما الصفات الخبرية لا، لا يتصف فيها العقل. فهمتم؟ طيب، يد الله لله أعلم، اليد ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. كتاب الله، يد الله فوق أيديهم، وقال جل وعلا بل يداه مبسوطتان لما خلقت يدي مما عملت أيدينا. وأما السنة ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأى لا يغيبها نفق سحاء الليل والنهار، وفي اليد الأخرى يقبض ويرفع ويبسط سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا في حديث رؤية أهل الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرفع الحجاب فيرون الله جل وعلا، ينظرون إلى وجه الله ما تنعم نعيما مثل هذا النعيم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. وأجمع سلف الأمة على أن الله جل وعلا له يد، كيفيتها مفوضة إلى الله جل وعلا لا نعلمها، ليس كمثله شيء. أحسنتم. إذا أثبتنا لله يد فبالكتاب وبالسنة وبإجماع سلف الأمة لابد أن نجيب عن بعض إشكالات جاءت علينا. الإشكال الأول أن الله جل وعلا قال يد الله فوق أيديه، فأثبت له يد واحدة. ثم قال الله تعالى لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان اثنتان، أثبت اثنتين. ثم قال مما عملت أيدينا، يبقى هل لله يد واحدة أم يدان أم ثلاثة أم أربع أم خمس أم كثير؟ الأولى تقول واحدة، والآية الثانية تقول اثنان، والآية الثالثة تقول أيادي، فكيف نجمع بينهم؟ الحمد لله العلم عند الله وعلم عباده. أقول يد الله فوق أيديهم يد مفرد مضاف، يد الله والمفرد المضاف أهل الأصول يقولون يعم. يبقى إذن المفرد هنا أو الواحدة لا تخالف إيش؟ لا تخالف الجمع مما عملت أيدينا. يبقى عندنا كيف نجمع بين اثنين وجمع. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، الوجه الأول اثنين. الوجه الأول في الجمع بين الاثنتين وبين الجمع أن أقل الجمع على قول بعض أهل العلم اثنين، والقول الراجح القوي الصحيح أن نقول قول الله تعالى مما عملت أيدينا ليس للجمع، ولكنه للتعظيم. كما قول نحن وإن فعلنا كذا ونحن سنقتلهم، أتكلم عن نفسي مثلا، فهذا إيش؟ أسلوب من أساليب العرب للتعظيم والتفخيم. فمما عملت أيدينا إضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تعظيم لا تكثير، فيثبت عندنا الآية التي في الوسط أن لله كم يد. يبقى خرجنا من هذا بعد إثبات سفيان الثوري صفة اليد لله جل وعلا، أن هذه اليد ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأن الله ليست يد واحدة ولا أيادي ولكن لله إيش؟ يدان. ثم قال إذا سألك الله جل وعلا فخل بيني وبين ربي، وهذا فيه إثبات أيضا للبعث. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وأثبت الوقوف بين يدي الله جل وعلا، وهذا مصرح به في الأحاديث الكثيرة كما سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقف الله جل وعلا يكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان، يقف العبد بين يدي ربه جل وعلا، بين يدي ربه يذكره، يقول أما عبدي أما تذكر ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا، فيقرر على ذنوبه، فيقول العبد أي رب أي رب، فينظر العبد أيمن منه وأشأم منه، لا ينظر إلا لا يجد إلا النار ولا ينظر ولا يجد إلا ما قدم، فيظن أنه قد هلك، فيأتي الرحيم فيرخي عليه ستره ويقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم في الآخرة. نسأل الله أن يكون منهم. أمين رب العالمين. اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزعي بعد السند قال الأوزعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا. اصبر نفسك، اصبر الصبر حبس النفس في اللغة، وفي الاصطلاح حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله جل وعلا. والصبر قسمان، صبر اضطراري وصبر اختياري. الصبر الاضطراري هو صبر على أقدار الله جل وعلا. لا يبتلي الله عبدا بمصيبة فيصبر عليها إلا وله الأجر في الدنيا وله الرضا في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه سخط. وقال الله تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يرضى ومن يؤمن بالله يهدي قلبهم. هذا في الدنيا، وفي الآخرة له الجنة، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك له خير. هذا الصبر الاضطراري. والصبر الاختياري صبر على عن معصية الله جل وعلا، أن تصبر عن الزنا، أن تصبر عن المقامرة، أن تصبر عن أي فعل فاحشة عن محارم الله جل وعلا. وقال بعض مشايخنا: الصالح حقا من صبر عن المعاصي لا من قام الطاعات، مع أن الراجح دليلا أن الذي يقيم الطاعات ويقع في المزلات أفضل من الذي يمنع نفسه من المزلات ولا يقيم الطاعات في الإجمال يعني. فالصبر عن المعصية أن تصبر نفسك وتحبس نفسك عن أن تتخطى حدود الله جل وعلا. والصبر على الطاعة تصبر على إقامة الصلاة، على إيتاء الزكاة، على طلب العلم، على الجهاد في سبيل الله جل وعلا. يبقى من كلامي على الصبر الفصل: صبر الاضطراري أفضل أم الصبر الاختياري؟ يعني الصبر على أقدار الله أفضل أم الصبر على الطاعة وعن المعصية؟ الصبر الاضطراري أفضل من الصبر الاضطراري. أحد عندكم يذكر مثل حي لهذا؟ أحسنت. يوسف عليه السلام، صبر يوسف على المرأة أفضل من صبري على إيش؟ على السجن. قال شيخ الإسلام جميع: وصبره عن إذيان المرأة أفضل بكثير من صبره على السجن، لأن الصبر على السجن صبر اضطراري على أقدار الله جل وعلا، والصبر عن إتيان الشهوات صبر اختياري. قال: اصبر نفسك على السنة، فقد فصلنا القول في السنة، لكن لما تعهده وأرشده إلى الصبر على السنة؟ لأن أهل السنة غرباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من الغرباء؟ الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحيون ما مات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يصبحون حين يفسد الناس. ثم قال: واسلك سبيل سلفك الصالح، كما شرحنا في الكلام عن السلف. ثم قال: وكان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، يقصد بها بدعة خلق القرآن. في النهاية قال: ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة. اليأس كفر، اليأس من رحمة الله كفر، ومن يأس من رحمة الله فقد خرج من الملة، لأن اليائس من رحمة الله قد ظن الجاهلية بالله، وقد ظن السوء بالله. والله جل وعلا يقول: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وقال الله تعالى حاكيا عن يعقوب أنه قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال حاكيا عن إبراهيم قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، الذين ييأسون من رحمة الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربكم أو يضحك ربكم من عباده ييأسون أو يقنطون والفرج قريب. ثم أتى بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاف من معه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رسول الله إضافة الرسالة إلى الله، تبين أن الذي أرسله هو الله جل وعلا، والرسول هو كل ما أوحي إليه وأمر بالتبليغ. من صفاتهم أشداء على الكفار، مركب فيهم المتضادات. أشداء، ودي من مظاهر ربوبية الله جل وعلا، أن تجد ملكة الغضب في العبد وملكة الرحمة والشفقة في العبد. قال: أشداء على الكفار، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال: يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أسد سائر على أعداء الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب كل رفيق. وضعت الرحمة بيننا إما ظاهرا وإما ظاهرا وباطنا، يغفر الله لنا ويؤلف بين قلوبنا. اعتقاد سفيان بن عيينة نرجعه مع اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، ويظهر لنا حترك اعتقاد ابن المديني والبخاري لكم تقرؤونه، ونبدأ نحن بعد ذلك في التفصيل، لأن اللي هيأتي كله مكرر من كلام اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل حيأتي بالحوض والميزان وينتهي ثم يدخل بقى في التفصيل بصفات الله السمع والبصر وكلام المخالفين وكيف الرد عليهم وأيضا القرآن كلام الله وكلام المخالفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا وأستبيحكم عذرا على التطويل. أي سؤال؟ حب الدنيا على نوعين، حب الدنيا يخرج من الملة وحب الدنيا لا يخرج من الملة. يمكن للمتجسس أن يتجسس للكفار لا لنصرة الكفار على المؤمنين ولا لأنه يحب أن الكفر يعلى على الإسلام، لكن هو ما يريد آخرة، يحب الدنيا وما يحب الآخرة ويقدم الدنيا على الآخرة كفرا بالآخرة. ولذلك قال الله تعالى في سورة النحل ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية ظاهرة جدا في أن من اتخذ إله وهواه أو قدم الدنيا على الآخرة يكفر، فالمسألة لا تكون بإطلاق تكون بتقييد. فقال الله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك تفسيريا ذلك، والباء هنا باء إيش؟ ذلك بسبب باب سببية، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فهنا حب الدنيا يصل بالمرء لكفر ويشبع القلب كفرا بحب الدنيا وألقى بالآخرة خلفه ظهرين. يبقى هو ممكن يكون يتجسس لحب شهوة من الشهوات غلبت هذه الشهوة على إيمانه. الرجل كفر بالله من أجل الجماع، تذكرون القصة ولا ما تذكرونها؟ ارتقى مؤذن يؤذن يؤلم الناس بدين الله جل وعلا، ارتقى وهو يؤذن فوجد امرأة جميلة أغرته بجمالها فنزل أرادها، قالت والله ما أريدك إلا أن تتنصر. هذا حب النصرانية على الإسلام وأراد علو النصرانية على الإسلام، صح؟ ولا حب النصرانية ولا أراد علو النصرانية، لكنه حب الشهوة فترك دينه خلفه ظهريا من أجل هذه الشهوة. فالمسألة تحتاج لتفصيل. لا هنا أيضا فيها تفصيل، تفصيل، لأن الإمام مالك قال الجاسوس كافر يقتل كفرا، لكن نحن نقول التجسس أنواع. التجسس من أجل نصرة دين الكفر عديم الإسلام كفر، التجسس من أجل إعلاء الكفار على المؤمنين حبا لكفرهم بغضا لإيمان المؤمنين كفر، التجسس من أجل الدنيا وكراهية الآخرة وعدم إرادة الآخرة بالمرة كفر، التجسس من أجل رشوة ومتعة زائلة مع أنه يعلم أن هذه معصية وشهوة زائلة وأنه سيرجع إلى ربه فهذه معصية. يعني إذا أردت أن الرجل مال الكفار لحب الدنيا وشهوة لا تستدل بقصة حاطب، لو فعل فعل حاطب وظهرت بالقرائن المحتفة صدقه أنه ما أراد إلا يد عندهم أو ما أراد إلا شيئا من أمور الدنيا أو حفاظ على أهله هذا يقتل، يقتل جاسوسا حدا، تفهم كيف؟ فاهم؟ طب ليش ما قتل حاطب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى له بالعذر لعل الله اطلع على أهل بيته. هل عندك من يقول بأن الذي يفعل اليوم تقول له أنه من أهل بيته؟ بس أحسن، هذا الأمر قلت لك أن قصة حاطب لا يستدل بها على هذه المسألة، لأن حاطب بن أبي بلتعة ما فعل ذلك شهوة، فعل ذلك حفاظا على عرضه ونسائه. قال لكم يا كل أهليكم هناك تحافظون عليهم لأنه من بعض أنتم، لكن أنا ما لي أحد يحافظ على أهلي، فأردت حفاظا على أهلي حتى لا يقتلوا أهلي انتقاما مني. فانظروا ليس لها جانب أمر الدنيا بحمل الأحوال، فصراحة لا يستدل بها على هذه المسألة. أي سؤال؟ لا، كلام غلط باطل. وأنا أقول لكم فتوى شيخ الأزهر أو فتوى المفتي عندما سئل امرأة مات زوجها من غرامها فيه بعتت تقول أنا عايز أخلف منه تاني، هم محتفظين بالحماية المنوية في الثلاجة فعايزة تخص بالبويضة عشان تخلف منه تاني، فالمفتي قال يجوز إن كان ما فاتتش العدة وإن كان الورثة وافقوا على هذا. أقول كلامه وجيه جدا وجيه جدا، ردت عليه لجنة الفتوى قالت الكلام ده باطل والعلة في كده إن عقد الزوجية ينتهي بالموت. أقول قد وفقوا في الاعتراض ولم يوفقوا في الدليل والاستدلال. الكلام هنا في الاستدلال، وبعد ذلك أنا أفصل لكم القول إن شاء الله في الأدلة. الاستدلال استدلوا به إن عقد الزوجية ينتهي بالموت، كلام باطل. بالسنة والآثار الصحيحة تثبت أن هذا الكلام باطل. أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما مات وصى أن تغسله أسماء بنت أبي عمير، فغسلته أسماء، هذا دليل قاطع عليهم. كيف؟ استنى، لو قلنا انتهى عقد الزوجية أصبحت أسماء أجنبية عن أبي بكر، فكيف تمسه وكيف تغسله؟ يده ممكن تأتي على الأورة، كيف تأتي عليه؟ فإذا عقد الزوجية لم ينتهي. إيش اللي يعضد كلامنا؟ أن هذا حدث بمرأة ومسمع من الصحابة. لو فيه إنكار لأنكره، فأصبح الأمر كإجماع سكوتي. الثاني، علي بن أبي طالب غسل من؟ يبقى عندنا هو المتضادات، امرأة تغسل الزوج والزوج يغسل الزوجة. علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، ولو عقد الزوجية قد انتهى علي بن أبي طالب أنبل من أن يفعل مثل هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيراً.